إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء، أوجه شكري وتقديري للإخوان الذين ساهموا في تنظيم هذا الملتقى واستدعائهم لنا لنكون من المساهمين في إلقاء بعض الكلمات التي نرجو من الله عز وجل أن تكون واعظات وأن ننتفع بها جميعا. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل وصديقنا الشيخ الأزهر على ما جاد به علينا وعليكم من خلال ما ألقاه على مستمعينا في محاضرته، ومن خلال الأجوبة أو بعض إجابته على أسئلتكم المطروحة. والموضوع الذي اقترح علي هو موضوع فيه من الكلام وفيه من البسط من الكلام، فيه الشيء الكثير، وهو في الحقيقة موضوع في بالغ الأهمية يحتاج إليه كل مسلم، بل زاد المسلم متعلق به، ولا سيما الداعي إلى الله عز وجل. هذا الموضوع هو موضوع منزلة الأخلاق في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو موضوع كما لا يخفى عليكم موضوع طويل متشعب، ولا يمكن من خلال محاضرة أو محاضرتين أن نحيط بجميع جوانبه وأن نتكلم في موضوعاته الكثيرة المتفرعة والمتشعبة، ولكن حسب أن أذكر في هذا الموضوع ما يكون له علاقة وطيدة بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل. وقبل ذلك، وكنت أريد أن أتكلم في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل كمقدمة، لكن أختصر الكلام فيها جدا لأن الشيخ قبل قليل سبقني إلى الكلام عليها، ولكن قد نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، تأكيدا لما قال، أو ربما نزيد عليها بعض الأمور التي لها تعلق بموضوعنا الذي اخترناه، وهو موضوع الأخلاق أو منزلة الأخلاق أو حسن الخلق في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عباد الله معناها السعي إلى نشر دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وأخلاقا وأدابا وبذل الوسع في ذلك، وبذل الوسع في ذلك. والدعوة إلى الله عز وجل تتحقق أو تتحقق أهدافها من خلال بعض الأمور المهمة كالعلم والعمل، العلم والعمل والإخلاص والتجرد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقدوة والإصلاح والاستقامة. فكل هذه الأمور تتحقق بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل كما سبق وأن بين الشيخ هي واجب كفاية على وجه العموم، لأن الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، ولتكن الأمة، هذا من حيث العموم. لكن قد يكون أمر الدعوة إلى الله عز وجل واجبا عينيا يتحتم على صاحبه أن يبلغه وأن لا يكتمه. فالذي يسأل عن علم مثلا أو يسأل عن شيء له به علم ويكون قد قصد من أجل أن يبين للسائل أو للجاهل حكم الله سبحانه وتعالى في تلك الواقعة، فهنا يتعين عليه وجوبا أن يبين له حكم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار. ومما يدل على وجوب الدعوة على جميع الناس أن الله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال كما في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذه الآية من سورة الحج توضح على أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست هي تبليغ ما يعلمه الإنسان فحسب، بل لابد عليه أن يلتزم بما أمره الله عز وجل، أن يكون داعي لنفسه. لهذا قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فجمع بين نفعين، نفع قاصر ونفع متعدد. النفع القاصر هو الذي يكون لصاحبه، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ثمرة ترجع من الدعوة إلى الله عز وجل إذا كنا ندعو غيرنا إلى دين الله عز وجل ونحن بعد لم نتشبع ولم نتخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جانب مهم في الدعوة إلى الله عز وجل: أمرتك الخير لكن ما استقمت به، وما استقمت فما قولي لك استقم. والدعوة إلى الله عباد الله لها فضل عظيم وفضائلها كثيرة، ويكفيها شرفا أنها مهمة خيار الخلق وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل دعاة لله عز وجل، وهم دعاة من الله عز وجل، اختارهم الله عز وجل وجعلهم هداة إلى البشر. إذن فخير الناس بعد الأنبياء والرسل الذين يرثون مهمتهم وهم العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الواحد. ولهذا إذا تشرف الإنسان بأن يكون داعيا لله عز وجل ولو في محيطه الصغير الذي يعيش به، إما في بيته وإما في حيه وإما في مسجده، ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، فإنه لا محالة ينال هذا الفضل العظيم، لأنه صار على منهج الأنبياء والرسل وعمل عمله، ولهذا يستحق الثناء من الله سبحانه وتعالى والحب في الدنيا والأجر والثواب الغير منقطع في الدار الأخرى. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فضل عظيم، لأن يهدي الله تعالى بك رجلا خير لك من حمر النعم، فهذا الفضل يكون للإنسان ممن من فضل دعوته لغيره، دعوة الناس إلى دين الإسلام. ولهذا فالدعوة إلى الله عز وجل لها أهداف عظيمة ولها غايات سامية شريفة نبيلة، منها إرشاد الناس إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل الله، إلى دينه القويم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الشرك إلى التوحيد، إخراجهم من الظلم والجور وفوضى الأخلاق والمعاملة إلى أنوار العدل والرحمة والإحسان، إخراج الناس من زغل المناهج المنحرفة والتيارات والأفكار الفاسدة إلى المنهج الصحيح السليم الواضح البين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول المدعو إليه، المدعو إليه هو الإسلام، أي لا يدعى إلا إلى الإسلام، فهذا هو معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام بتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمر. وهذا واضح بين، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أني أدعو إلى الله عز وجل وهو يدعو إلى غير دين الإسلام. إذا رأيته يدعو إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه هذه الأمة المرحومة المباركة التي شرفها الله سبحانه وتعالى على فهم سليم، فهم واضح وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإنه لا يمكن أن نصنفه في الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يدعون هذه المهمة كفر في زماننا هذا. الناس قد تدعو إلى أفكار منحرفة، إلى تيارات فاسدة، إلى تجمعات حزبية ضيقة، إلى تكتلات سياسية تقوم على أساس قومية أو عرق أو جنس أو أي أمر خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ثم يقولون نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة شامية، بل هي دعوة واضحة لا يدعى إلا إلى الإسلام. وركن ثاني من أركان الدعوة الداعي، الداعي هو القائم بدعوة الناس، القائم بأمر الدعوة، والذي يدعو الناس إلى دين الله عز وجل لابد أن يتوفر على شروط، ولا يجوز له أن يلج هذا الميدان من غير ذلك ومن غير علم ومن غير بصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، وهذا العلم لا بد أن يكون مبنيا على ثلاثة أمور أو يوجه إلى ثلاثة أمور دعائم أساسية. الأول أن يكون عالما بما يدعو الناس إليه، عالم بالحكم الشرعي، لأن هذه مسألة عظيمة، كون الإنسان ينصب نفسه داعي لله عز وجل، فقد يلزم الناس بشيء يظنه واجبا وهو ليس كذلك، فيلزمهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل، أو يبيح لهم شيئا حرمه الله عز وجل وهو يفتيهم بجوازه. ولا شك أن هذا من الجهل المركب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الجاهل البسيط قد يضر نفسه، لكن هذا سماه بالجاهل المركب. لماذا؟ لأنه يضل نفسه ويضل غيره. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من الناس إذا مات العلماء وانقضوا يأتي أناس لا علم لهم بدين الله فيتكلمون في دين الله عز وجل، قال يفتون بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا أنفسهم لأنهم لم يتبعوا الحق وأضلوا غيرهم، وهذا أعظم لأنه يتحمل وزرهم وإثمهم في الدنيا وفي الآخرة ما داموا على ذلك العمل أو على ذلك الاعتقاد الذي دعاهم إليه. كذلك لابد أن يكون عالما بالمدعو إليه أو يكون عالما بحال الدعوة. لا يلج الإنسان هذا الميدان الرعب الواسع وهو لا يفقه حقيقة الأمر ولم يكلم من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب. كان من السهل أن يقول له صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إلى الأمن إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو تدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لكن قال له قبل ذلك إنك تأتي قوما أهل كتاب، لماذا؟ حتى يتهيأ ويستعد. فأهل الكتاب ليسوا كغيرهم من المسلمين الذين ربما يقبلون الحكم في المسائل المتعلقة بالعبادة والأخلاق دون أن يدعوهم إلى عبادة الله. فإذا هذه بصيرة وهذا علم بحقيقة الدعوة. ثم يأتي أو تأتي الركيزة الثالثة ألا وهي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل بصيرا وعالما بكيفية الدعوة، وهذه ذكرها الله عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الداعي إلى الله عز وجل إضافة إلى العلم الذي هو الزاد الأول الذي ينبغي أن يتسلح به وأن يتقوت به أن يكون عاملا بما يدعو الناس إليه. وأحيانا قد يؤثر فعل في الناس أكثر ما يؤثر القول. كان الشافعي رحمه الله يقول من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. فلسان الحال أحيانا أبلغ من لسان المقال. ولهذا لا يجوز للداعي الله عز وجل أن يأمر الناس بشيء أو ينهاهم عن شيء ثم يكون هو أول من يأتي ما نهاهم عنه. زد على ذلك أن يكون محتسبا للأجر المحتوى في دعوته إلى الله عز وجل، أن يكون صابرا عن الأذى، وأن يحرص على هداية من يدعو. هذا ما يتعلق بصفة الداعي الذي هو الركن الثاني من أركان الدعوة. الركن الثالث المدعو. المدعو يعني هم الذين يراد بهم أو يريد الداعي أن يوصله إليه، وهم عموم الناس جميعا. هذا في وجه عام، وأهل الإسلام أيضا على وجه الخصوص، لأن الدعوة تكون لغير المسلمين هذه لها طرق ولها كيفيات ولها آداب، وكذلك دعوة المسلمين لا بد أيضا أن ندعوهم وأن نحرص على دعوتهم وعلى هدايتهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وبهذا ومن خلال هذه المقدمة يمكن أن نتكلم على أصل الموضوع وعلى لبه، ألا وهو منزلة الخلق أو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله عز وجل. الخلق الحسن مطلوب من كل إنسان يلتزم بهذا الدين، لكن بالنسبة للدعاة إلى الله عز وجل فلا بد أن نعطوا فيه المثل الأعلى بقدر استطاعته. والخلق أو يقال الخلق بضم اللام وإسكانها في اللغة كما قال ابن الأثير معناه الدين والطبع والسجية، وأما في الاصطلاح فيطلق إطلاقين أحدهما أعم من الآخر، فيطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ فيستحق الموصوف بها المدح أو الذم، ويطلق وهو الإطلاق الثاني على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخلقين، وفي رواية: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا نوع من الأخلاق قد يجبل عليه بعض الناس، رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى إلى بعض عباده، يعيش مع الناس لكن دون أن يكون له سعي في اكتساب هذا الخلق، يجبل عليه أي أن الله سبحانه وتعالى يخلقه وهو فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشيد عمرك: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. الأناة يعني التثبت وطرح العجلة. ومن النوع الثاني أو المثال الثاني الذي قلنا بأن الخلق هو التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وهنا مسألة مهمة جدا، البر هي أعمال الطاعة، وأعمال الطاعة منها ما هو متعلق أو ما يكون بين الإنسان وبين ربه، ومنه ما يكون بين الإنسان وبين عامة الخلق وأصنافه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معاملة العبد لربه بأن يؤمن به حق الإيمان، وأن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يعاقب أمره، وأن يطيعه فيما أمره، وأن يجتنب نهيه ويخاف عقابه ويرجو رحمته ويستحي من الله عز وجل حق الحياة، هذا نوع من حسن الخلق، لأنه من قال البر حسن الخلق. ثم يأتي المعنى الثاني وهو معاملة الخلق بما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو كثير في كتاب الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية كما قال العلماء جمعت دستور الأخلاق، جماع الأخلاق في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا ألفت انتباه إخواني إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يظن أن حسن الخلق هو ما يكون بين الإنسان والخلق، أما بينه وبين الله عز وجل فهذا لا يدخل في حسن الخلق. وهذا خطأ من وجوه كثيرة. أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه الكريم مادحا إياه كما في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسرت هذه الآية بقولها: كان خلقه القرآن. والقرآن فيه ذكر أنواع المعاملات بين الإنسان وربه، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وعقاربه، بين الإنسان والكافر، بين الإنسان والفاجر. فكل ما في القرآن من أوامر ومن نواهي فالواجب امتثال الأوامر واجتناب النواهي طمعا في ثواب الله عز وجل وخوفا من عقابه. وهذا من أسمى أنواع حسن الخلق. فلا يمكن أن يدعي الإنسان حسن الخلق مع الناس وهو لا يكون متخلقا مع خالقه وبارئه. ولهذا نسمع عن بعض الناس يستدلون بذلك الأثر الذي أو مقولة ويسيبونها زورا وباطلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدين المعاملة ويعتبرون أن هذا من جوامع الكلم. وهذا في الحقيقة من يستدل بمثل هذا قد جمع بين أمرين قبيحين، أولا سوء الفهم والثاني سوء الاستدلال. أما سوء الاستدلال فظاهر، لأن هذا الحديث كما قال العلماء حديث باطل لا أصل له. وأما سوء الفهم فلا يمكن حصر حسن الخلق في معاملة العبد لغيره من الناس، بل يكون بادئ ببدء تحسين الخلق مع رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان الذي كان في الجاهلية يطعم المساكين ويرحم الفقراء ويأوي بالسبيل، وذكرت له من محل هل ينفعه ذلك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهؤلاء الذين يقولون الدين المعاملة ثم هم بعد ذلك قد لا يصلون لله عز وجل ركعة، ولا يدخلون مساجده، ولا يعظمون حرمة الله عز وجل، فأين حسن الخلق؟ إذن هذا أمر مهم جدا، أن حسن الخلق يبدأ بتحسين الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستقامة على أمره، بعبادته سبحانه وتعالى، بالطاعة في ثوابه، الوقوف عند حدوده، بتلاوة كتابه، بالاقتداء برسوله، والالتزام بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نبين أن أمر الأخلاق أو منزلة الأخلاق في الدعوة إلى الله عز وجل لها شأن كبير. لا يخفى عليكم أن الأخلاق هي من مقومات الأمم. أمة إذا أريد لها الزوال وأريد القضاء عليها فمن السهل جدا أن تقضي عليها من هذا الجانب. إفساد أخلاقها يؤدي إلى زوالها وذهابها. ولله در شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. وقال وإذا أصيب القوم بأخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا أصيب القوم بأخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. هؤلاء ذهب واندفر، لأن من مقومات الأمة بقاؤها على الأخلاق المرضية، أنها تتربى على الخلق الحسن. والخلق الحسن أين نجده؟ نجده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه، في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم حصرها الله عز وجل في حمل الناس على حسن الخلق. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، تزكية النفوس هي التربية، هي حمل الناس على حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جامعة هي من جوامع الكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، فقال بعثت بجوامع الكلم. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجوامع الكلم كما قال الإمام الزهري هي أن الله عز وجل يجمع لنبيه الأمور الكثيرة التي كتبت في الكتب التي كانت قبله في الأمر الواحد والأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو حديث صحيح إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإن فهمنا صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق بأنها حسن معاملة العبد لربه وحسن معاملة العبد للناس ومن يعيش معهم فهذا ظاهر. وإن أردنا به المعنى الثاني وهو معاملة الناس بالخلق الحسن فهذا مما يدل على فضل الأخلاق وعلو مكانتها في دين الله سبحانه وتعالى وأنها من الدين بمكان. ويرحم الله تعالى ابن القيم لما قال تلك الكلمة الذهبية التي لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق قد زاد عليك في الدين. وأئمة التفسير الكبار كابن جرير وابن عباس ومجاهد فسروا قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فسروا الخلق بأنه الدين، فسروا الخلق بأنه الدين، وإنك لعلى دين عظيم، بمعنى أن كل من يعمل على تحسين خلقه فهو ضامن نفسه على أنه موفق لكي يتسلح ويتزود بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الكريمة إذن هي صلب الشريعة وجماع الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلابد إذن من تحقيقها في النفس المسلمة حتى تفلح. والله سبحانه وتعالى قد بين آياته للناس وفصلها لهم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والآيات في ذلك كثيرة، وهذا البيان يتمثل في المنهج السوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للعباد كيما يسير عليه يلتزم به، يلتزمون به مع الله سبحانه وتعالى ويلتزمون به مع خلق الله عز وجل. وهذا المنهج الواضح البين لابد أن يقوم على أمرين اثنين: الأول صحة الإيمان بالغيب كله بالقرآن وبالسنة الصحيحة من غير رب أو شك أو إعراض أو نفور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثاني التزام كتاب الله عز وجل بالتعرف على أحكامه والعمل بآياته، والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في سنته العملية أو القولية أو التقريرية. فإذا صار الناس على هذا المنهج الواضح يكون قد ظفروا بالسعادتين وفازوا بالفوزين الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ونحن إذ نتكلم على هذا الموضوع ونستشهد ونستدل بهذه الآية لنبين أن الأخلاق المطلوب من المسلم أو من الداعي أن يلتزم بها هي أخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط الله سبحانه وتعالى وطريقه الذي دعا إليه العباد وهداهم إليه مستقيم لا عوج فيه. والناس إذا أرادوا الفوز في الآخرة والنجاة من الضلال والزيغ في الدنيا ما عليهم إلا أن يتبعوا هذا المنهج. وخير من سلك هذا المنهج واتبعه بحذافيره وامتثل في نفسه وقام فيها حق القيام هو رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتخلق ولكن كان مضرب المثل في الأخلاق عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أدبه بأخلاق القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استقام على هذا المنهج وعلى هذا الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، وهذا الصراط هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى كلمة في هذا الموضوع، قال من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وسيره التي كان عليها. وهذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل شيء وفصلها لنا لتستقيم هذه النفوس على هذه الأخلاق التي هي في كتاب الله والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد امتثلها في حياته وفي واقعه مع الناس جميعا، مع أزواجه ومع أولاده ومع أصحابه ومع الأبائد ومع الوفود، بل حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء، حتى من الأعراب الذين كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ينتهكون بعض الحرمات ويسيئون الأدب لجهلهم، ومع ذلك يظهر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم معهم وكيف يداريهم وكيف يقودهم إلى قبول الحق والإذعان له. يبول العربي في المسجد ويقوم إليه الصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إياهم ناصحا إياهم لا تهربوه إلا تقطعوا دولة، ومع ذلك لا يترك الأمر هكذا بدون علاج، صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء وانتهت المشكلة، لا صراخ ولا عويل ولا ضرب ولا شتم ولا أي شيء. ثم بعد ذلك يتجه للصحابة لأنهم هم الأولى من أن يعرفوا كيف تعالج الأمور وكيف تربط النفوس وكيف تحسن الأخلاق. قال إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم مبشرين لا منفرين، وميسرين لا معسرين. ومع ذلك يلتفت إلى الأعرابي ويقول له يا أخي العرب إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الذي فعل، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات وفي موقف لا يتعدى لحظات. ثم ذلك العربي لما يرى حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ومع ذلك هو قد أخطأ في مثل هذا، ومع ذلك الرسول لم يتركه على ما قال وقال له لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، يعني الأولى أن تقول اللهم ارحمنا جميعا. ومعاوية بن الحكم السلمي كما يصحي مسلم رجل عربي يأتي إلى المسجد ويصلي مع الصحابة وإذا برجل من المسلمين يعطي فيحمد الله عز وجل فيشمته وهو في الصلاة والصحابة يرفعون أيديهم إنكارا عليه لعله يفهم، فما فهم. ومع ذلك لما ذهب الصلاة خاف الرجل على نفسه، لكن أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال معاوية ابن الحكم السلمي؟ قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فما قاهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي كذا وكذا. هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الحقيقة عن الأخلاق والنصوص التي هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، والكثير منا يعرفها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكمل الإيمان تحسين الأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال كما في الصحيحين خياركم أحسنكم أخلاقا، وقال في حديث صحيح أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. وحسن الخلق عباد الله من الأعمال التي تكون سببا في دخول العبد إلى جنة رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن أنا زعيم بيت، يعني ضامن زعيم بيت بربض الجنة، ربض الجنة يعني أدناها وربض المدينة ما حولها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ماجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن بحسن الخلق مرتبة عالية عظيمة تبوء الإنسان الدرجات العلى، لا الدخول إلى الجنة فقط، وإنما الدرجات العلى في جنة النعيم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ومما جاء أيضا في حسن الخلق أن حسن الخلق سبب في محبة الله تعالى بعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. كما أن حسن الخلق سبب أيضا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس من يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حسن الخلق يضاعف الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قوام الليل وصوام النهار. وقال إن الرجل المسلم المسدد لا يدرك بحسن خلقه الصوام القوام بآيات الله لكرم ضريبته وحسن خلقه، بل هو من أفضل الأعمال. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل، يعني على عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل، يحبه الله عز وجل ويرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل هو أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ فقال له بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. ولو لم يكن في فضل حسن الخلق إلا أنه يعمر الديار ويزيد في الأعمار لكفاه شرفا وفضلا بأن يتحلى به كل عام فضلا عن كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يزيدنا في الأعمار ويعمرنا الديار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوسل إلى ربه ويدعوه بأن يرزقه الأخلاق الطيبة والحسنة، مع أن الله عز وجل قد زكاه وأثبت تلك الشهادة العظيمة وإنك لخلق لا على خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من منكرات الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان إذا دخل في الصلاة يأتي بدعاء استفتاح وتعلمون ما فيه، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرفني عن سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنها إلا أنت. وكان يقول كما في دعائه اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، وهو حديث صحيح. بعض الناس لفائدة يقيده بالنظر في المرآة، وهذا لا يصح، بل يقوله الإنسان مطلقا اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وبالمناسبة يذكر من لطيف القول أن الجاحظ هذا الأديب الكبير المعتزلي المشرب العقيدة صاحب كتاب البيان والتبيين، وكان يدعى بالجاحظ، قال لبروز عينيه، كان ذات مرة ينظر في المرآة الكثيرة، وجاءه رجل يبحث عنه، فخرج غلامه، فقال له أين الجاحظ؟ قال هو ذا يكذب على الله. كيف؟ قال ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الأديب. ولكن هذه الفائدة هي كون الإنسان يدعو الله عز وجل في كل آن ووقت أن يرزقه حسن الأخلاق، لأن الإنسان إذا رزق هذا فقد ظفر بزاد عظيم، وكما قال حافظ إبراهيم شاعر النيل وإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه علم وذاك مال وذاك مكارم الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الفاضلة، وأن يوفقنا لنتحلى بما تحلى به رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الخلق أو حسن الخلق هو في الحقيقة الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. فاللهم كما أحسنت خلقتنا فأحسن أخلاقنا، إنك ولي ذلك، والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحق أن يكون هذا السؤال خارج الموضوع الذي أنا بصدد الكلام فيه. قال سمعنا بفتوى للشيخ عز الدين أنه يحرم الأكل في الجامعة لطلبة العلم، نرجو تفصيل ذلك. والله في الحقيقة أولا ما يمكن أن يقول إنسان مثل هذا الكلام وينسب يعني الفتوى لنا في مثل هذه الأمور، يعني أولا لا يمكن إنسان أنه يدعي الفتوى لنفسه، في الفتوى لأهل العلم، وإنما إذا أجبنا على سؤال فإنما ننقل كلام أهل العلم أو نستند إليهم في الأصول العامة والأدلة التي يستدلون بها لسئلة. أما أن تقول سمعنا فتوى من الشيخ عزيز أو الشيخ الأزهر، هذا ليس بصحيح، الفتوى لأهل العلم، هذا أولا. ثانيا أنا أجبت يعني بعض الإخوة على هذا الأمر، إذا لم يكن هناك إذن من الإدارة على تناول مثلا الطعام أو الغذاء فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا كان بإذنها وتحت علمها وهي التي تتصرف في هذا فلا مانع، لأنها هي التي أذنت لذلك. وإذا كان من قانون الجامعة ولا أدري أنه مثلا يسمح للضيوف الذين قد يزورون بعض أصدقائهم وهم في الإقامة أن يتناولوا معهم الطعام مثلا، وهي تعرف هذا وتأذن به، وقد يكون هذا من قانونها فلا حرج أيضا، لأنه يدخل في الإذن العام والسماح للناس بأن يأخذوا هذه الوجبات، ليس إلا هذا. توضيح أرجو ألا ألام عليه. قال هل من الدعوة استعمال الشدة مع الآباء برفع الصوت عليهم عند تعنتهم والإصرار على أعمال شركية وعدم الاستجابة بالتي هي أحسن؟ نعم، هو لا يمكن استعمال العنف والشدة ولا رفع الصوت، لأن أنت لما تكون في مثل هذا الموقف الواجب عليك البيان وبذل النصيحة على وجهها الأكمل، تنصح وتعيد وتقيم الحجة وتبين، وقد تكون أنت الذي تقوم بهذا العمل، وربما أنت لا تستطيع أن توفق لذلك فتجعل بدلك من الناس من له قدرة على إقناع مثلا هذا الوالد الذي لا يستجب لذلك. المهم أنك تبذل ما في وسعك من الجهد من أجل إقامة الحجة وبذل النصيحة على وجهها الأكمل، فإن لم يستجب فليس عليك هداه، فليس عليك هداه. ماذا قال الله عز وجل في أمر الدعوة بالذات؟ قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجدهم الذي يحسن. انظر، يعني ما قال ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، إذن هناك دعوة. ثم بين كيفية الدعوة، قال بالحكمة. الحكمة هي اتقان الأمور وإحكامها، وضع الشيء في موضعه اللائق به، الحكمة. ثم الموعظة الحسنة، ثم الجدال في الذي هي أحسن إن كان الخصم مجادلا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يعلق ولم يذكر أن من أثار هذه الدعوة الاستجابة، بل قال بعد ذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا لابد الإنسان يفرق في مسألة الهداية، هناك الهداية على نوعين، هناك هداية البيان أنك تبين للناس، تبين للناس وتنصحهم وتدعوهم، وهذه هداية يملكها كل واحد، يملكها الرسول ويملكها العالم ويملكها بعض الناس ممن يمن الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل قال للنبي وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يملك الهداية، ليس هداية التوفيق وإنما هداية البيان. قال لأن يهدي الله بك رجلك خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. إذن الإنسان قد يهدي غيره، لكن هذا المقصود بهداية هي هداية البيان والإيضاح والإرشاد. أما هداية التوفيق بأن تحمل الإنسان على ذلك الشيء وينصاع إليه ويؤمن به ويسير عليه، فهذا ليس إلا لله عز وجل. وهذه التي اسمها العلماء بهداية التوفيق، وهي المراد من قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه ماذا؟ نافى عنه هداية التوفيق، مع أنه قال في هداية البيان وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الأمر إذا كان الإنسان قد نصح والده وقع في أمر شركي أو في معصية أو مخالفة يبين إن استطاع، والله سبحانه وتعالى قال فذكر إن فعلت ذكر. لكن أن يستعمل الغلظة وربما قد يرفع الصوت على والديه فهذا مما قد يزيد يعني في الأمور ويشعل نار الفتنة وربما لا يعالج الأمر من أصله. هذا جواب على هذا السؤال. هذا قال الرجل من فضلكم تبيين أسلوب الدعوة وأن تكون برفق وليد. هذا قد يكون له إن شاء الله نصيب من الكلام في محاضرة المساء. هذا قال مع احترامي لك لم توضح مسألة الدعوة إلى الله. هذا الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع، يعني العالم يدعو وطالب العلم يدعو. هذا كلام سبق للشيخ وأن وضحه، وقلت أنا في بداية المحاضرة أن الكلام الذي سبق فيه البيان والتوضيح فلا إعادة للكلام فيه مرة ثانية، إذن فلا ألام على مثل هذا. ثم زد على هذا أن ما ذكره الآن قد لا يدخل في صميم الموضوع. وجزاه الله خيرا على هذه الملاحظة وإن كان في غير محلها. قال كيف تكون الدعوة بالنسبة للمسائل الخلافية عند أهل العلم، إلى أي حد تكون الدعوة مع من ينكر الكثير من الأمور الشرعية، فهل نواصل معه أم نتركه؟ المواصلة كيف تترك؟ اليأس في الدعوة إلى الله عز وجل غير مقبول مرفوض. أنت تبقى ما دام هذا الإنسان يستمع لك، لكن إن أغلق بابه دونك وطردك ولم يعد يستمع إليك هذا شيء آخر. لكن إذا كنت أنت تفتح معه الموضوع وتحدثه كل مرة وهو يستمع إليك أو ربما يأتي إليك فلا تيأس، فلا تدعو، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الهداية. والله المسائل أو الأسئلة التي تكون عبارة عن أسئلة وفيها فتاوى وكذا إلى غير ذلك هذا ليس من اختصاصنا. قال من الجماعات التي تدعي القيام بالدعوة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ وكذا، وأزيد في الأخلاق نرجو منكم أن تبلغوا بعض تسلطوا بعض الضوء على هذه الجماعة. هذه الجماعة بالحقيقة اسم على غير مسمى، لأنهم يقولون جماعة الدعوة والتبليغ والحقيقة يقومون بالدعوة، لكن احنا ذكرنا في أركان الدعوة إلى الله عز وجل أن أركان الدعوة تقوم على ثلاث. الأول أن تكون الدعوة إلى الإسلام، وليس المقصود الإسلام الإسلام العام، إسلام المفكرين والمثقفين. قال نحن لا نأخذ من الإسلام إلا السماحة والصفح واحترام الرأي الآخر وما إلى ذلك، أما الأمور التعبدية فما لله لله وما لقيصر لقيصر. فالمقصود بالإسلام هو الإسلام الصافي النقي، الإسلام بكل ما فيه من عقائد وشرائع وأخلاق وأداب وأحكام شرعية، سواء كانت أمور صغيرة أو أمور كبيرة، هذا هو الدعوة للإسلام. لكن نحن إذا رأينا في منهج هؤلاء الذين ذكرت هل تقوم دعوتهم إلى الإسلام بهذه الطريقة؟ لو تبقى معهم 10 سنوات أو 40 سنة لا يمكن أن تزيد في علمك ولو أمنا. ما تسمعه من أحدهم في اليوم الأول هو ما تسمعه بعد 20 سنة، وسمعناهم وكنا معهم ولا نستحي من ذكر هذا وما تعلمنا شيئا. الكلام الذي تسمعه في أول يوم تسمعه في آخر يوم. لكن ومع ذلك أقول لإخواني أن هؤلاء الناس ومن لا يزال في هذه الدعوة لا ينبغي أن نجعل الجدار بيننا وبينهم، نسعى بكل ما نملك من طاقة وندعو هؤلاء الناس ونعلمهم الإسلام الصحيح لعلهم يرجعون ولعلهم يضطربون. بارك الله فيك، أنا قد تكلمت في محاضرتك على فضل الأخلاق لكن منزلته والعمل بها في الدعوة كيف يكون؟ هذا قد يكون له نصيب من كلام في المسألة. لماذا خصصت ذكر صحة الإيمان بالغيب من الأمور الجالبة لحسن الخلق؟ إيه نعم، الإيمان بالغيب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يأمرك بشيء وهو من مكارم الأخلاق أو من أمور العبادة، لكن أنت قد لا ترى له علاقة بالمعاملة، أو لا ترى له مثلا أثرا ظاهرا في النفوس، فقد يحملك هذا على أن تقول أن مثل هذا أمر بعيد. لكن إذا كان عندك صحة إيمان واعتقاد بالغيب أن كل ما صدر من كتاب الله وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الخير الذي ما بعده خير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عن شريعة الإسلام، قال: الشريعة كلها مصالح كلها وعدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن شريعة الله عز وجل ولو لحظة من اللحظات. قد تصبر على الطعام والشراب لبعض اللحظات، لكن شريعة الإسلام لا تستطيع أن تصبر عليها، فهي أكثر من الهوى. ولهذا لابد للمسلم إذا أراد أن يكون حقيقة مقيما على دين الله عز وجل مستقيما على دين الله عز وجل، فلابد أن يعيش بالإسلام في كل لحظاته، في حركته وسكونه، في منشطه، في مكرهه، في فرحه، في قرحه، في نومه، في كل شيء يقوم به. هذا هو المقصود. إفشاء السلام ودورها في تقويم الأخلاق ودورها في الدعوة ولو بإشارة موجزة. نعم، إفشاء السلام، بذل السلام في العالم، هذا من دعائم الإيمان كما كان يقول عمار بن ياسر، من دعائم الإيمان إفشاء السلام، بذله فيما بين الناس، أن تكون صداقا للناس ببذل السلام. لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة سلام بمعنى أمان، أن الناس يأمنون شرك ولا يخافون منك. بذل السلام ورد السلام والاهتمام به، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى ذلك الخلق العظيم الذي كان عليه الصحابة، والأثر صحيح ذكره البخاري في الأدب المفرد، قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وفرعون قد مات. هكذا آخر ذكره البخاري في الأدب المفرد، لو قال لي فرعون، فرعون الأمة الطاهرة، لو قال لي بارك الله فيك وقلت فيك. لماذا؟ لأنه قال كلمة خير، لأن الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. لو قال لي بارك الله فيك قلت فيك. لماذا؟ لأن المسلم لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا خيرا. ولهذا لما عرف العلماء حسن الخلق ماذا قال؟ قال: هو بذل المعروف قولا وعملا، وكف الأذى قولا وعملا. وهذا هو الدين. الدين يقوم على أمر المعروف ونهي عن المنكر، إذن فهو بذل المعروف قولا وعملا، وهو كف الأذى قولا وعملا. الرجاء بين الفرق بين حسن الخلق وبين التمييع، فإن البعض يرمون من يكون حسن الأخلاق بالتمييع خاصة إذا استعمل اللين والرفق مع أهل البدع لأجل دعوته. هذه الأمور لابد أن ينظر إليها الإنسان بدقة، وأن يتفحص الأمور ويتدينها، لأن في هذه القضية ينقسم الناس إلى طوائف وهم على طرف نقيض بين إفراط وتفريط. التمييع لا ينبغي أن يكون، ليس بخلق المسلم، كون الإنسان يتميع مثلا في أخلاقه، في التزامه الظاهر، يقول هذه لحية أمر بسيط سنة، أو قال بعض العلماء مستحب، والقضية ليست في اللحية، القضية ما يكون في القلب، فقال أنا أحرق لحيتي أو أخذ منها ما يبدو لي، ثم يأتي في مسألة الثوب يقول كذا. في الحقيقة هذا هو التمييع، لأنه شيء فشيئا يتميع، كما صار لكثير من الناس ممن كانوا على المنابر وكانوا يدعون الناس ثم ابتلوا بما ابتل به الحزبيون السياسيون ودخلوا البرلمانات وإلى غير ذلك، وصارت حالتهم الآن ما لا نستطيع أن نتكلم عليها أو فيه. هذا هو التمييز. لكن كون الإنسان يستعمل الرفق واللين مع المخالف ويستمع إليه ثم نقول بأن هذا هو التمييع، فهذا لا أظن أن يكون هذا تمييع، لأن هناك فرق بين التمييع وبين الرفق واللين المطلوب. الرفق خلق من أخلاق الإسلام، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق في الأمور كلها، حتى مع الحيوان وحتى مع الأباعي وحتى مع الأعداء وحتى مع الخصوم وحتى مع أهل البدع. لكن أصبح الآن عندنا خلط في المفاهيم. الناس الآن تريد أن تطبق مسألة الولاء والبراء لكن لا تعرف. الآن يتكلم الناس عن الهجر، الهجر حكم شرعي قائم إلى يوم القيامة، لكن يا إخوان بضوابط، هناك قيود شرعية، هناك خطوات، مسألة مبنية على مصالح وعلى مفاسد. لابد أن تعرف، يمكن أن أستعمل الهجر مع هذا ولا أستعمله مع هذا، يمكن أن أستعمل الهجر في هذا الوقت ولا يجوز لي أن أستعمله في وقت آخر، أستعمله في الصباح لا أستعمله في المساء، أستعمله اليوم لا أستعمله بعد غد، أستعمله مع فلان ولا أستعمله مع علان. إذن هي مسألة فقه ومسألة علم بأحكام الشرع، سواء كانت هجرا أو كانت يعني ولاء أو براءة، هو فقه المسائل كما ذكرها العلماء. لكن أن نذكر هذه المسائل وندندن حولها وليس عندنا فقه وليس عندنا إيمان أو اطلاع بحيثيات هذه المسائل، فهذا هو الذي أدى بنا إلى ما وصلنا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولعلي أكون بهذا قد آتي إلى آخر سؤال، لأن الوقت ها؟ لو خيرت لي هذا، قال كيف يكون الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم وطلب الرزق؟ والله هذه أمور يوفق إليها من وفقه الله عز وجل، والإنسان قد يستطيع أن يجمع بين هذه الثلاث. عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المجاهد الغني التاجر كان يحج عاما ويقضي عاما ويتصدق بفضول الأموال، وهو إمام الحديث في زمانه، وهو قد جمع بين هذه الأمور، فيها طالب علم وفيها طالب رزق وفيها كما قال الأخ الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه كان من أكبر الدعاة في ذلك العصر. هذا توفيق من الله عز وجل. وبعض الناس قد تكون له هذه الثلاث، لكن يكون مثلا عنده نصيب أو فرق في أمر منها كالدعوة إلى الله عز وجل أو طلب العلم. والمهم أن الإنسان لا يقصر في الأمور الواجبة عليه، والأمور التي ليست واجبة فليأتي منها ما استطاع، لأنه أحيانا الإنسان قد يخرج في الأرض يطلب الرزق، وطلبه للرزق أيضا فيه أجر، لسيما إذا كان يلتمس الرزق الحلال ويأتي بهذا الرزق لأولاده ولقرابته يعولهم وينفق من هذا المال ويطبع الرسائل وينشرها في الناس، يعلم أبناء المسلمين، ينفق عليهم، يؤدي زكاة ماله، هذا فضل عظيم أيضا عند الله عز وجل. هذا أحد دعاة الله سبحانه وتعالى. طالب العلم أيضا هو دعوة، طالب العلم هو في حد ذاته دعوة، لأن طالب العلم إذا تعلم الواجب عليه أن يعلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي تعلم ثم علم، ولم يقل خيركم من تعلم القرآن أو خيركم من علم القرآن، لأن الذي يعلم القرآن دون أن يتعلم هذا ما يمكن أن ينفع، والذي يتعلم ثم لا يعلم يكون قد نفع نفسه، والواجب عليه أن يعلم غيره، لأن الرسول قال بلغوا عني ولو آية. ولهذا لما قرأ هذا الحديث أحد التابعين وهو أبو عبد الرحمن السلمي الذي كان يأخذ القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، كان يقول لما يقرأ هذا الحديث ويتلوه يقول لهم: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. قالوا: وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج بن يوسف 40 سنة وهو يعلم القرآن. قالوا: لا يتخلف يوما واحدا عن درسه لما يرى من شرف التعليم، تعليم القرآن لغيره. وكان رجل ضرير يحمل في اليوم المطير على أعناق الرجال ولا يتخلف، لا يسمح بنفسه لنفسه بالتخلف. لماذا؟ لأن تعليم القرآن من الدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أن تعلم القرآن وتعليمه هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو أول ما ينبغي للناس أن يسعوا إليه ويبلغوه للناس.
وآخر سؤال: هل إنذار المعسر من حسن الخلق علما أن هذا الأمر يسبب كثيرا من العداوة بين المسلمين؟ والله المستعان.
لا شك أنه من حسن الخلق إنذار المعسر الذي حقيقة يكون معسرا ليس له ما يؤدي، أما هذا المتماطل الذي يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي ردها إليهم فهذا قد جاء فيه وعيد شديد، وعيد شديد. ولهذا لا ينبغي للمسلم بل من حسن الخلق أنه إذا كانت أموال الناس عنده أن يسعى إلى تسديدها في كل وقت وآن، وإن لم يستطع يطلب من صاحبها أن يمهله. فإنذار المعسر رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وليس له من العمل الصالح شيئا يذكر، ومع ذلك أكرمه الله تعالى بدخول الجنة. أتدون السبب في ذلك؟ قال هو اعترف أمام الله عز وجل، قال: ما عملت عملا قط إلا أني كنت إذا تداينت مع الناس أي أعطيتهم أموالا كان يبعث رسوله ليأخذ أمواله فيقول: إذا وجدت واحدا منهم معسرا فتجاوز عنه عسى الله أن يتجاوز عنه. فتجاوز الله تعالى عنه يوم القيامة وقال: ها أنا أتجاوز عنه، فغفر له. هذا من حسن الخلق، إنذار المعسر من مكارم الأخلاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.